صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جدل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأحباب، كثيرا ما يتبادر إلى الذهن سؤال: نحن نحب الله جميعا، والناس مفطورون مجبولون على محبة المنعم سبحانه وتعالى، لكن هل فينا أحد سأل نفسه: هل الله يحبني؟ هل ربنا جل وعلا يحبني؟ هل لي مكان عند الله جل وعلا تجعلني محبوبا عنده سبحانه وتعالى؟ وهل تأملت يوما صفات من يحبهم الله؟ في الدنيا الناس يقتنون الصفات التي قد يكون الناس بها يحبونها، فالإنسان يحب أن يكون غني لأن الناس تحب الغني، والإنسان يحب أن يكون قويا لأن الناس تحب القوي، والإنسان يحب أن يكون مثلا عنده وجاهة أو منصب أو شهادة جامعية لأن الناس تحب من هذه صفته. طيب، هل فكرت في الصفات التي بها يحبك الله؟ هل تمتلك أوصاف تستطيع بها أن تستجلب محبة الله عز وجل لك؟ والله العظيم يا إخواني، لو أنفقنا أموالنا وكل ما نملك في الدنيا من كنوز ومن مناصب ومن وجاهات من أجل أن نستجلب محبة الله لنا، ما كفى ذلك شيئا، والله ما كفى ذلك شيئا أبدا. أنت أحيانا في الدنيا إذا أردت أن تستجلب محبة مسؤول تروح له بهدية وتعزمه في بيتك وتشوف مصلحة إظهاره وتحاول أن تتقرب إلى بعض أقاربه. إن لله المثل الأعلى، فهو جل وعلا يحبك إذا اتصفت بالصفات التي يحبها جل وعلا، وإذا حرصت أن تكون من الأشخاص الذين يميزهم الله جل وعلا عن بقية الناس. لذلك دعونا نقف وقفات يسيرة مع أوصاف من يحبهم الله سبحانه وتعالى. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صفتين ذكرها الله جل وعلا متلازمة. قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والسبب في دمج هاتين الصفتين أن التوبة تطهير معنوي، والمتطهرين طهارة حسية. فالتوبة للطهارة المعنوية، والتطهر الآخر الوارد للطهارة الحسية. فالله جل وعلا يحب من يتوبون إليه سبحانه وتعالى. هل أنت واحد من هؤلاء؟ اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة. عباد الله، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني والذي نفسي بيده لأستغفر الله في اليوم الواحد أكثر من 70 مرة. طيب، هل عندك هذا الاستغفار والتوبة؟ عندك التوبة الدائمة التي بها تكتب عند الله تواب؟ هتلاقي دائما أي واحد معاه كرنيه بطاقة شركة يقول عضو مشترك، عضو منتدى، عضو فاعل، اسم العميل، اسم المشترك، اسم الموظف، اسم اللاعب. كل إنسان يعمل في شركة أو في مؤسسة له مسمى قانوني وظيفي. طيب أنت يا أخي، لماذا لا يكون اسمك عند الله تواب؟ لماذا لا يكون اسمك عند الله تائب؟ لماذا لا تكون عند الله من التائبين، من التوابين؟ وقوله جل وعلا: إن الله يحب التوابين، لم يقل التائبين، لأن المقصود أن الذين يحبهم الله الذين يكثرون من التوبة. وتواب على صيغة فعال، أي دائم التوبة، توبة بعد توبة، كل يوم يتوب، وكل يوم يستغفر، وكل يوم يبكي، وكل يوم يتضرع لله عز وجل، لذلك يسمى عند الله توابا. اكتب هذه الصفة الأولى عندك. طيب لماذا يا شيخ بدأت الصفات بهذا الصفة؟ لأن ما بعدها من الصفات ينبني عليها. ما ينفعش تكون صادق إلا لما تتوب، وما ينفعش تكون مصلي إلا لما تتوب، وما ينفعش تكون متصدق إلا لما تتوب، وما ينفعش تكون أواب إلا لما تتوب، وما ينفعش تكون صائم إلا لما تتوب. فكل الصفات التي ستأتي بعد ذلك التي يحب الله أصحابها لا بد أن يسبقها توبة. فالصائم الذي لا توبة له لا يقبل صومه، والمصلي الذي يقترف الكثير من المعاصي والآثام لا يقبل صلاته والعبد الذي يتصدق وعنده من الذنوب الشيء الكثير لا تقبل صدقته. لذلك احرص أن تمتلك الصفة الأولى دائما، فالصفة الأولى هي مفتاح ما تبقى من الصفات، أن تكون تواب. طيب يا شيخ الموضوع ده صعب؟ لا ليس صعب. طيب الموضوع ده مرهق؟ لا ليس مرهق. طيب يا شيخ الموضوع ده يعني أنا حتعب علشان أطبقه؟ لا لا يوجد فيه تعب، كل ما تحتاجه هو الصدق في أن تتوب لله، وأن تتعاهد نفسك كل يوم بالتوبة وكل يوم بالرجوع إلى الله عز وجل. أرسل إلي أحد الإخوة رسالة قبل يومين، تاجر في منطقة التجمع الخامس عنده قطعة أرض 400 متر مربع، فجاءه بعض الإخوة يريدون شراء قطعة الأرض وصلت إلى أظن 6 أو 7 مليون في مكان مميز، موقع مميز. فسمع بعض الإخوة الصالحين في منطقة التجمع الخامس بالخبر، فراحوا صلوا العصر في مسجد قريب من بيت الرجل، وبعدين دخلوا على الرجل سلموا عليه وقالوا له جئناك نطلبك من أجل الآخرة لا من أجل الدنيا، الناس يطلبون منك قطعة الأرض ونحن نطلبها أن تهبها مسجد وأن نعمل عليه مؤسسة وجمعية ومستوصف. فباعهم تلك القطعة بثمن بخس زهيد لا يساوي 200,000 جنيه، وبعد صلاة المغرب توفاهم الله. الناس لا يصدقون. يا جماعة كان بينه وبين الجنة أمتار، فبادر نفسه واشترى هذه الجنة بأن كتب عند الله منفق، كتب عند الله جل وعلا رجل بنى لله بيتا، والله جل وعلا في مقابله بنى له قصرا في الجنة. انت فاهم يعني ايه تعامل ربنا؟ انت مش بتعامل فرع في بنك ولا مؤسسة ولا شركة، ولا بتعامل دولة ولا نظام حكومي، أنت تعامل ملك الملوك جل وعلا. لذلك امتلك الصفة التي بها يحبك الله، امتلك هذه الصفة وبادر أجلك ونفسك. قد يقول قائل يا شيخ كنا شباب وكنا نعصي ولما كبرنا فهمنا، لماذا نلوم بعض الشباب على طيشه؟ لماذا نلوم بعض الشباب على الهوجائية التي يعيشها؟ إيه يعني واحد من الشباب عصى ولا شرب سجارة ولا نظر إلى الحرام؟ لا يعني كثير يا أخي. يعني عندما تقول هذا الكلام للشاب فتسوف التوبة يفجأه الموت، يموت قبل أن يتوب، يموت قبل أن يكتب عند الله تواب. قد يكون بينه وبين التوبة لحظة، فإذا تاب أحبه الله فيكون من أهل الجنة، وإذا لم يتب يبقى سخط الله جل وعلا وغضبه عليه. أي الفريقين تريد أن تكون؟ في أي درجة تريد أن تكون يا مسلم؟ وفي أي منزلة تريد أن تكون؟ قال لي أحد الإخوة في مدينة الرياض السعودية، قال كنا على موعد مع فتاة من الفتيات، ثم تأجل الموعد إلى 2 ساعة. انظر إلى تقدير الله عز وجل، حصل لنا حادث انقلبت السيارة، مات صاحبي بجواري وأنا خرجت سليم. لما خرجت يا شيخ جلست على الرصيف لا شعوريا، الناس كانوا يقولون الحمد لله الحمد لله على السلامة الحمد لله، وأنا أسأل على صاحبي يقولون مات، احتسبه عند الله عز وجل. فبدأ هذا الرجل يصرخ يقول يا جماعة أنا السبب، أنا من دعوت إلى الحرام ومع ذلك الله يقبض روحه ويتركني أنا؟ قالوا لأنه يريدك أن تتوب. انظر إلى هذا المعنى. يا من حضرت هذا الدرس أقسم لك بالله أن الله يريد منك أن تسمع كلامي هذا لتتوب. الله جل وعلا يريدك أن تسمع هذا الكلام ليكون حجة عليك. فاحذر، احذر أن تكون من الذين ألفوا المعاصي فعجزوا عن التوبة. أصبحت المعصية شيء عادي، شيء يومي زي شرب الماء، فيعجز عن أن يتوب إلى الله جل وعلا. يقول عبد الله بن مبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. هذه الذنوب يا أخواني تميت القلب، يعني مصيبتك مش بس تكتب عند الله مذنب، لا، وكمان صاحب قلب ميت، مذنب صاحب قلب ميت، يعني محتاج إنعاش وجلسات كهرباء وتوبة وحج وعمرة وقيام ليل وتهجد وتراويح علشان يبدأ القلب تدب فيه الحياة مرة أخرى، يدب فيه الروح مرة أخرى. لذلك احرص أن يكون اسمك عند الله توابا ليحبك الله ويحب المتطهرين، والله جل وعلا يحب من يتطهر يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتطهر. وقد ذكرت لكم في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فقال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، هذه النجاسة المعنوية، هذا هو الدم، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، يعني كان لا يتنظف من البول. انظر، يعذب لأنه يستعجل بعد خروجه من الخلاء، فربما نزلت في ملابسه بعض قطرات النجاسة فلا يستطيع أن يصلي ولا يقرأ القرآن ولا يؤدي الأعمال التي تشترط لها الطهارة، وحينئذ يكون عند الله جل وعلا مبغوضا ويحرم من أن يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. فتعالى النهاردة يا أخي نتسابق أنا وأنت لنكون عند الله من المتطهرين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو البشر. فحرج رسول الله أن يأتي أحد إلى صلاة الجمعة إلا وقد اغتسل. لماذا؟ لأن الرائحة الكريهة تؤذي الملائكة قبل أن تؤذي الحاضرين، ولأن من يأكل ثوما أو بصرا يؤذي الملائكة قبل أن يؤذي إخوانه المصلين. فلذلك أمر الإنسان بالتطهر الكامل خارجيا وداخليا، فطهارة القلب طهارة داخلية وطهارة البدن طهارة خارجية، فإذا حرص المسلم على ذلك تحقق له ثمرة هذا الأمر، وهو أن يكون عند الله محبوبا. فإذا رأيت أخا يتجمل ويتنظف ويتطيب ويحسن ملابسه وهندامه فافرح أن هذا امتلك صفة من الصفات التي بها يحبه الله جل وعلا. فالله جل وعلا يحب العبد النظيف المتطهر، والله جل وعلا كما أخبر صلى الله عليه وسلم جميل يحب الجمال، وليس المعنى أن تغير من هيئتك أو من خلقتك، بل أن تحرص أن تجمل هذه الخلقة والهيئة التي خلقك الله عليها دون أن تغير. يعني لو واحد مناخيره كبيرة ما يعملش عملية، لو حاجبه غليظة ما يروحش يقصها، لأن هذه أشياء تغيير لخلق الله جل وعلا. لكنك إذا حرصت أن تكون متنظفا من الخارج والباطن كنت عند الله جل وعلا محبوبا. قال الله سبحانه وتعالى: والله يحب الصابرين. الله جل وعلا أخبر أنه يحب العبد الصابر. هل أنت صابر؟ صابر على الشهوات، صابر على الطاعات، صابر على الأقدار المؤلمة التي تنزل بك. فالصبر كما قال العلماء ثلاثة أنواع: صبر على أقدار الله المؤلمة، وفاة والدك، طلاق زوجتك، موت ابنك، خسارة في تجارة، هذه أقدار مؤلمة قد يقدرها الله جل وعلا عليك، لكن يقدرها لحكمة وعلة حتى ترتفع درجاتك، حتى تتوب إليه، حتى تقبل عليه. قد يرى الله جل وعلا منك صدودا أو إعراضا، يلاقيك بتجري على التلفزيون، على الكورة، على المسلسلات، على الدنيا، على التجارة، فيجذبك الله ويردك إليه بفاقة أو بجائحة في مالك أو أهلك. لماذا؟ لتتوب إليه سبحانه وتعالى، لترجع إليه جل وعلا. قال أهل العلم إن أحد السلف رأى رب العزة في المنام، والله جل وعلا إذا رؤية في المنام لا يرى إلا نور، فقال الله له يا عبدي ما لك تنصرف عني. قال ابن حجر: وإن الإنسان إذا سمع هاتفا وألقي في روعه أنه ربه جل وعلا يخاطبه فهي رؤيا حق، أن الله جل وعلا يخاطب عبده. وهذا لا يعني أن هذا الشيء فريد، أو أن من هذا حاله يكون من الأولياء أو من الأتقياء أو الصالحين، بل هي رؤى قد يلقيها الله جل وعلا لبعض العباد. قال: يا رب كم أدعوك وأطلبك وأناديك ولا تقبل مني ولا تستجيب لي. قال: يا عبدي ألأني أخرت حاجتك تغضب مني؟ يا عبدي البلاء يجمع بيني وبينك، والنعم تنسيك ذكري وشكري. فالله جل وعلا يفرغ علينا من البلايا حتى نقبل على بابه سبحانه وتعالى. هذا النوع الأول، الصبر على الأقدار المؤلمة. النوع الثاني، الصبر عن المعاصي، أن تصبر عن المعصية. اعتدت أن تنظر إلى الحرام فتمنع نفسك، ستجد مشقة، حتى هناك في قلبك تعب، واستجد يعني مرة تسقط ومرة تضعف ومرة تنظر ومرة ترجع. الصبر عن المعصية له لذة وحلاوة يذوقها الإنسان إذا تغلب عليه. النوع الثالث، الصبر على الطاعة، وهو أشق الأنواع، وذلك لأن النفس البشرية بطبيعتها تتهرب من الطاعة وتستثقل الطاعة وتستصعب الطاعة. فإذا واصل الإنسان القيام والقراءة والصلاة والذكر والدعاء والعبادة وصبر على هذه الطاعات، رزق محبة الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يحب الصابرين. ما رأيك أن تسابقني اليوم ليكتب اسمي واسمك عند الله من الصابرين؟ ما رأيك أن نرجع اليوم إلى بيوتنا فنتأمل ما حولنا؟ أي بلايا نزلت بنا؟ أي مصائب قدرها الله علينا؟ أي شهوات ابتلينا نحن بها فصبرنا أنفسنا وقاومناها ودفعناها حتى يكتبنا الله جل وعلا عنده من الأحباب، حتى نكون ممن يحبهم الله؟ يا جماعة، يقول ابن القيم رحمه الله: ليس الشأن أن تحب الله، فالنفوس مجبولة على محبة المحسن، ولكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله جل وعلا. إخواني، لو نظرنا إلى حجم الكرة الأرضية، ثم إلى حجم المجموعة الشمسية، ثم إلى حجم هذا الكون الفسيح البديع الرائع، لن يكون لك وزن ولا مقدار في نسب الرياضيات المعروفة. لن تستطيع أن تعرف نسبتك إلى حجم هذا الكون، فنسبتك إلى حجم الكرة الأرضية قد تساوي واحد على تريليونات تريليونات، فكيف بنسبة الكرة الأرضية للمجرة الشمسية؟ ثم هذه المجرة كلها مجرة درب التبانة إلى الكون الفسيح الرائع، لا تستطيع. ثم هذا الكون بالسماوات السبع كلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع. يا جماعة اسمع ركز، ما السماوات السبع في كرسي الرحمن إلا كسبع دراهم ألقيت في ترس. السماوات السبع، سبع دراهم ألقيت في ترس. أنت متخيل الحجم؟ هذه لا شيء. ثم أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الكرسي الذي هو موضع قدم الله، الكرسي الذي هو موضع قدم الله جل وعلا في العرش الذي استوى عليه الله، كحلقة ألقيت في فناء في صحراء. الله أكبر، الله أكبر. وتتعجب كيف يدير الله جل وعلا هذا الكون، وتتأمل كيف ربنا يصرف هذه الأمور. يا أخواني، الذي لا يبكي ولا تدمع عينه إذا سمع مثل هذا الحديث قلبه فيه بلاء. أخواني، يا أخواني، كرسي الرحمن جل وعلا الذي هو موضع قدم الله في عرش الله كالحلقة التي ألقيت في الصحراء. أرأيتم عظمة ربكم؟ هل تستشعرون يا إخواني كيف يمكن بعد هذا لنا أن نعصي؟ كيف يمكن بعد هذا لنا أن نتكبر على الله؟ ألا يدفعك هذا أن تتصبر؟ هذا الملك العظيم، هذا الملك العظيم الذي هذا وصفه هو من قدر عليك هذا الابتلاء. إذن فلتصبر ولتواصل الصبر بعد الصبر لتكون عند هذا الملك محبوبا. ولذلك يا إخواني قال ابن القيم رحمه الله: وإن الله ليغير نواميس الكون لأجل عبد يحبه، لأجل عبد يحبه. ألم يقل الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ هذه النار المحرقة كانت بردا وسلاما على إبراهيم. ألم يقل الله لسكين إبراهيم ألا تذبح، وهي كانت أحد ما تكون؟ ألم يجعل الله جل وعلا هذا السم الزعاف الذي ألقي في الشاة التي أكلها الرسول، ألم يجعل الله جل وعلا حدته يثيرة فلم يمت منه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإن كان النبي ظل يتألم شهورا من أكل اللحم التي أكلها في خيبر، صلى الله عليه وسلم. ولما حضرت الوفاة جعل يقول: يا عائشة، لا أزال أجد وجع أو ألم تقطع أبهري من الأكلة التي أكلت في خيبر. وكانت امرأة يهودية قد سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان يجي بعد كده واحد إعلامي حقير يقول: لا يوجد مشكلة بيننا وبين إسرائيل، حتى لا يأتي واحد يقول: لا يوجد خلاف بيننا وبين اليهود. هؤلاء اليهود هم الذين سمموا حبيبنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الصبر العظيم الذي تصبره رسول الله، ماذا كانت ثمرته؟ أن أحبه الله جل وعلا وأن سمي خليلا للرحمن. تأمل، ربك جل وعلا قد يغير مواميس الكون لأجل عبد يحبه، فاحرص أن تكون عند الله محبوبا. وقال سبحانه وتعالى وهو يذكر أوصاف الذين ينفقون في سبيل الله جل وعلا والذين يتصدقون. الله سبحانه وتعالى أخبر في أول الآيات عن حجم السماء وعظمها وأنها جزاء لهؤلاء، ثم وصفهم فقال جل وعلا: الذين ينفقون في السراء والضراء. ثم أدخل جل وعلا الإنفاق في صفة التقوى فقال: أعدت للمتقين. ثم وصف المتقين بمحبته فقال: والله يحب المتقين. والله يحب المتقين. فالمتقون يا إخواني اتصفوا بصفة الإنفاق، والمتقون أعدت لهم سماوات وجنات عرضها السماوات والأرض. هل تستطيع أن تكون متقي؟ اصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إذا أردت أن تكون متقيا فتجاوز وتجنب وابتعد عن حدود الله سبحانه وتعالى. وأجمل حديث حفظناه أيام الصغر وألقيه لكم يا إخواني وأذكركم به، حديث النعمان بن بشير الذي قال فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. طيب، مع أن الذي وقع في الشبهات يعني لم يتعمد إتيان الحرام، لكن ماذا قال النبي واصفا؟ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. لو أن هناك قطعة أرض مخصوصة من الدولة، هذه القطعة لا تأتيها البهائم ولا يرعى فيها الناس، وإنما الناس يرعون في قطعة بعيدة. فجاء أحد الناس معه 20 خروف وبدأ يرعى في قطعة قريبة، قد يدخل أحد الخرفان دون أن يشعر فيأكل بعض الحشيش من تلك الأرض. هذا الذي يحدث، الذي يدور حول الشبهات لا بد أن تزل قدمه فيسقط، لا بد أن يقع، لا بد أن ينحرف. لذلك احذر أن تكون عبدا عند الله وقاعا في الشبهات، لأنك ولا بد ستقع في الحرام. أما المتقي فهو الذي أغلق هذا الباب على نفسه، فقد جعل بينه وبين عذاب الله وقاية. ولما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن أوصاف المتقين فقال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هل أنت متقي؟ هل فيك هذه الصفات؟ ترضى بالقليل وتعمل بالتنزيل وتستعد ليوم الرحيل؟ هل أنت أيها العبد من الذين حققوا في نفوسهم معاني التقوى؟ قد يقول قائل: شيخ، طيب أنا دائما بسقط وبضعف وبرجع أتوب وبرجع أرجع مرة أخرى وبعدين أبكي وبعدين أرجع أتوب وبعدين أقع في الذنب مرة أخرى وبعدين أرجع أتوب. اعلم أن من هذه صفته فإنه يوشك أن يكون من المتقين، وذلك لأن الله جل وعلا أخبر أن الذين يجاهدون سيهديهم الله جل وعلا. الذي يجاهد لازم في النهاية يهتدي. يا جماعة، لا يوجد واحد يجاهد نفسه في النهاية يتركه الله ويضيعه. يا جماعة، لو أن غلاما أغضب أمه وكلما يغضب أمه يعتذر إليها ستعفو عنه وتصفح. فالله جل وعلا أرحم بنا من أمهاتنا، الله أرحم بنا ممن ولدتنا وأرضعتنا. لذلك كن واثقا أن الله جل وعلا لن يضيع مجاهدتك لنفسك. تجاهد نفسك فتغلق التلفاز ثم تسقط فتفتحه، تجاهد نفسك فتنظر إلى الحرام ثم تستعين الله جل وعلا فتغلق، وهكذا حتى يثبتك الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. خذ الصفة الرابعة، الله جل وعلا يحب العبد الشكور. العبد الشكور، وذلك لأن هذا فيه أدب معه سبحانه وتعالى. يا أخواني، من الذي يطعمنا ويسقينا؟ ومن الذي يرزقنا ويؤوينا؟ ومن الذي يدفع البلايا عن بلادنا؟ ومن الذي يقدر الأقدار ثم يرفعها؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا شكرت الله جل وعلا على كل نعمة أنزلها عليك كنت عند الله محبوبا. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد يأكل الأكلة فيحمد الله عليها، ويشرب الشربة فيحمد الله عليها. محبة الله إخواني فقط ننالها بهذين الأمرين: أكلة تحمد الله عليها، وشربة تحمد الله عليها. كم من النعم والخيرات ستجنيها إن كان هذا حالك. عندك وجبة إفطار، وعندك وجبة غداء، وعندك وجبة عشاء، هكذا أغلب الناس. وبعض الناس قد يأكل في اليوم وجبتين، وبعضهم يأخذ وجبة واحدة، لكن قد يكون في وسط الطريق تبتلع شيئا، تشرب كوبا عصير شاي. تأمل لو بعد كل شربة تقول الحمد لله، اللي يحصل تنزل عليك محبة الله. بعد كل لقمة تدخلها إلى جوفك تقول الحمد لله، ما الذي يحصل؟ تنزل عليك محبة الله. كم سيعطيك الله من محبته؟ لن تحصي ولن تحصر. لذلك بادر نفسك أن تكون دائما كثير الحمد لله جل وعلا. احمد الله على كل شيء، على ملبسك، على مسكنك، على سيارتك، على نقودك، على حتى التنظف والتطهر الذي تجنيه. فقد قال الإمام أحمد بن حنبل: إن العبادات المباحات إذا قصد بها وجه الله أصبحت عبادات محضة. قال: كالاغتسال، لو واحد دخل إلى الحمام واغتسل، فتح الدش ونزل الماء على جسمه، ونوى بهذا الأمر المباح بعد التنظف والتطهر، نوى أن يتنشط على طاعة الله وعلى عبادة الله، أجر على ذلك الاغتسال كما يؤجر على العبادة، كما يؤجر على الصلاة. انظر إلى أي درجة. أليس هذا كرم الله جل وعلا؟ احمد الله على هذا الشيء، احمد الله على هذه النعم. يا إخواني، زرت رجلا مرة في المستشفى مشلول شرج رباعي موضوع على صفيحة حديد معمولة بشكل مائل منحدر، في آخرها فتحة لخروج الفضلات أكرمكم الله. فسلمت عليه، كل 4 ساعات تأتي ممرضة فتقلبه على جنبه حتى لا يصاب بتعفن في البدن. قلت له: يا حج، ما أخبارك؟ قال: الحمد لله يا ابني. استوقفتني هذه الكلمة وأنا الآن أتكلم مع رجل مشلول لا يتحرك إلا لسانه، الرقبة لا تتحرك، اليد لا تتحرك، القدم لا تتحرك، لا يوجد شيء يتحرك فيه إلا هذا اللسان. قال: الحمد لله. قلت: يا حج، لك أدي على هذا الحال؟ قال لي: 16 سنة يا ابني، 16 سنة لا يتحرك. يا إخواني، الواحد فينا إذا جلس في البيت يومين يصاب باكتئاب نفسي. بعض الشباب إذا فقد الوظيفة شهر أو شهرين يصبح مريض لأنه لم يخرج ولم يعمل. هذا يا إخواني طريح على آلة حديدية 16 سنة، ربما عمر بعض الحاضرين من أبنائنا 16 سنة وهو يقول الحمد لله. إذا هذه نعم أنت تتقلب فيها، كيف تبخل على ربك بشكره وأنت تعلم أنك بعد الشكر ستكون عند الله جل وعلا محبوبا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل قتل وشيء من سجر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الله جل وعلا أغرق قرى كاملة لأنها لم تشكر والله العظيم لولا دعاء رسول لنا يا أخواني ألا يبتلين الله بجائحة من عنده لهلكنا لعدم شكرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله جل وعلا ثلاثة أشياء. سأل الله ألا يسلط علينا عدوا من خارجنا يستبيح بيضتنا، وسأل الله ألا يهلكنا بسنة عامة، يعني لا يهلكنا بجائحة كالفقر والمرض، لا يأتينا وباء يهلك أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتينا مرض يموت الناس كله، ولا يأتينا جوع يقتل الناس كلها. هذه الدعوات استجابها الله جل وعلا. قال وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يعطني إياها. لم يعطي الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدعوة، لذلك أصبح الناس المسلمون بينهم البعض قد يتقاتلون ويستخدمهم عدوهم من الخارج على بعضهم البعض. لذلك يجب يا أخواني أن نفطر أن شكر نعمة الله جل وعلا صمام أمان. قوم سبأ أعطوا جنات وأنهار، فلما كفروا وتبطروا جعل الله جل وعلا يرسل الفئران والجرذان على السد، سد مأرب، فأكل أصل السد من الأسفل فسقط الجدار فدخل الماء فأغرق المزارع والبيوت والبشر والبهائم. استيقظ الرجل في الصباح وإذا به يجد الماء قد دخل إلى بيته، ماتت زوجته، مات أطفاله، ماتت بهائمه، أغرقت مزرعته وتفرق الناس. قوم سبأ تفرقوا في البلدان والقرى. لذلك قال الله جل وعلا واصفا حالهم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، كانوا لا يخرجون من قرية إلا وتظهر قرية أخرى، لا يحتاجون إلى حمل السلاح، لا يوجد قطاع طريق، ولا يحتاجون إلى حمل الطعام والشراب، فكلما دخلوا قرية زودهم أهل القرية بالطعام والشراب إلى القرية التي تليها. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يا رب تعبنا من النعمة، عايزين مشقة وعايزين تعب وعايزين سفر، عايزين نحس بالعناء. وهذا والعياذ بالله من البلاء، من البلاء أن يتمنى الإنسان الألم لنفسه، يتمنى الشقاء لنفسه. قابلت في إحدى رحلات الحج امرأة كبيرة، وكنا في شركة من الشركات، وكان هذا الأخ قد ابتدأ الشركة وكان يحب أن ينعم على الناس. فصاحبنا جزاه الله خير عمل ثلاجة عرض وضع فيها عصائر ومشروبات باردة وشوكولاتة وحلويات سنيكرز ومارس وأشياء التي يأكلها الناس. فطبعا تفتح الثلاجة تجد كل ما لذ وطاب، بوفيه مفتوح. فجاءت إحدى الأمهات تسألني سؤالا فيه دعابة أو ضحك، قالت لي يا ابني أنت متأكد إن إحنا في عرفة؟ قلت لها ريحة، قالت أصلحني حاسين إحنا في الغرداء. فقلت يا أمي لماذا؟ قالت لأن كل شيء مسهل، المخيمات مكيفة والثلاجة فيها الطعام والحلويات. قلت يا أمي هل إذا ربنا جل وعلا يسر علينا الطاعة نسأله أن يعسرها؟ هذا ليس عقل. الله جل وعلا يسر لنا أن نطيعه وأن نأتي إلى هذا المكان فلا نتعب، فلنجتهد في أن نرفع الأكف لله عز وجل. قالت لكنني أنا أريد عايز أحس بالحج. والله العظيم فمرضت من ساعتها حتى رجعنا إلى الحج. لماذا يا إخواني؟ لأن العبد يجب أن يسأل الله جل وعلا العافية، ولا يسأل الله المرض، ولا يسأل الله البلاء، بل يطلب من الله جل وعلا أن يبقى على عافيته التي عافاه الله بها. قوم سبأ يا إخواني كرهوا ذلك. قال الله جل وعلا فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، أي أصبحون على ألسنة القبائل كلها. يا جماعة شفتوا ما حصل لقوم سبأ؟ أصبح الناس في المجالس يتحدثون، والقرآن يتحدث، والمفسرون يتكلمون، وستظل قصتهم إلى يوم القيامة. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فبين جل وعلا ارتباط الصبر بالشكر، وأن الشكر عبادة بها يحب الله عبده، والصبر عبادة بها يحب الله جل وعلا عبده. وإذا أردت أن تعرف منزلتك من الصبر أو الشكر ارجع إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله العظيم ستتعجب أشد العجب أنك لم تبتلى ولم تؤذى ولو واحد على المليون مما أوذي رسول الله. وربما لو فقدت زوجتك لبقيت حزينا طول عمرك، وربما لو تكلم عليك بعض أقاربك بكلمة في مجلس لقاطعته طول حياتك. قل لي بالله عليك، كيف لو كنت نبيا وقومك كلهم يحاربونك، وقومك كلهم يقولون أنك أسوأ الناس، وأنك تفرق بين الرجل وزوجته، وأنك ساحر، وأنك كاهن، وأنك تفعل وتفعل، كيف ستعيش؟ كيف ستصبر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ملك الجبال يقول: يا رسول الله، إن شئت أن أطبق عليه من أخشبين؟ قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الله أكبر، ما أحلم النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمل الذين يقتدون ويأتسون بسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم. إذن كن من هؤلاء الذين يشكرون الله جل وعلا على كل نعمة وعلى كل عطية. ثم تأمل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة الأخيرة التي أختم بها درس الليلة. قال في الحديث الصحيح: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. تقي ونقي وخفي. طيب، ممكن تسأل نفسك سؤال: فيك صفة من الصفات الثلاثة؟ طيب، لو فيك صفة من الصفات الثلاثة يبقى نسبة محبة الله لك كام؟ ثلث. طيب، لو فيك صفتين يبقى نسبة محبة الله لك كام؟ ثلثين، اثنين على ثلاثة. طيب، إذا كان فيك الثلاث صفات فنسبة محبة الله لك كاملة. الله أكبر، اللهم اجعلنا منهم يا رب. إن الله يحب العبد التقي النقي، فقلبه نقي، لا يوجد في قلبه ضغينة ولا حقد ولا حسد ولا بغضاء ولا أي شيء. الخفي الذي يخفي أعماله عن أعين الناس فلا يرى الناس أعماله. قد يرى الناس آثار الأعمال لكن الناس لا يعرفون كم صلى وكم صام وكم تصدق وكم أنفق وكم بذل وكم أعطى. الناس لا يعرفون ذلك، الناس لا يفقهون ذلك. قبل 3 أيام توفي رجل. هذا الرجل يحدثني الإخوة في منطقة الشرقية أن جنازته كانت أكثر من جنازة الراحل جمال عبد الناصر من كثرتها. يقول: مد البصر، واحد لا يعرف الناس، من هذا الرجل؟ قالوا: هذا الرجل الذي أسس جامعة الأزهر، جامعة فهن الأشراف، من ماله الخاص، وأنشأ من ماله أكثر من 14 معهدا، وبنى أكثر من 6 مستوصفات، وكان يطعم مئات العشرات، عشرات المئات من الفقراء والمساكين، ولم يرزق بأولاد أبدا. مات وعمره 72 سنة. لعل الله أراد ألا يبقى أحد من أولاده لكي لا يلوث هذا الاسم، ولعل الله أراد أن يدخر هذا الخير له كله عنده في الآخرة. يا أخي، هل أنت خفي؟ هل تخفي أعمالك؟ هل الجرائد والصحف تكلمت عنه؟ هل مع هوجة وموجة مجلس الشعب والانتخابات الإعلام تحدث عن رجل بهذا الحجم؟ طيب، هل المهم أن احنا نتكلم عنه؟ هل المهم أن الإعلام يتكلم عنه؟ أم المهم أن يكون عند الله محمودا وأن يكون عند ربه معروفا؟ أخرج من هذا المسجد وقد نويت أن تكون عبدا تقيا نقيا خفيا، فوالله العظيم لن تكون محبوبا حتى تكون متقيا، ولن تكون محبوبا حتى تكون صاحب قلب نقي لا يحمل الغل ولا الحقد لإخوانه، ولن تكون محبوبا حتى تكون خفيا تخفي أعمالك عن أعين الناس فلا تريد إلا مرضاة الله. قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلو أنك نويت بعملك شيئا من الدنيا لن يلتفت الله جل وعلا إليك. ويا إخواني، أسألكم بالله، من هجره الله وتركه الله وأعرض الله جل وعلا عنه، هل سيكفيه أو يسعده إقبال البشر عليه؟ يا جماعة، إحنا بنفكر إزاي؟ اللي فينا أعرض عن الله جل وعلا فأعرض الله عنه، أو نوى بعمله غير وجه الله حتى لو مدحه الناس وأثنى عليه الناس وتكلم له الناس، فهذا مسكين لأن الغاية ليست ثناء الناس وكلامهم ومدحهم، بل الغاية أن يكون عند الله جل وعلا محمودا، وأن يذكر اسمه في الملأ الأعلى، وأن يكون عند الله محبوبا، فيكون فلان وفلان وفلان مبغوضين، وهو يتميز بأن يكون عند الله جل وعلا محبوبا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن أحببته. اللهم اجعلنا ممن أحببته. اللهم اجعلنا ممن أحببته. اللهم إنا نسألك أن تكتب أسماءنا عندك فيمن أحببته. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا رفقاء لسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كافئنا بحبه شفاعة حسنة. اللهم كافئنا بحبه شفاعة حسنة. لا تحرمنا صحبته، لا تحرمنا شفاعته، احشرنا في زمرته، اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين. ولي علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم غوثك غوثك لأهلنا في مضايا. اللهم غوثك غوثك لأهلنا في سوريا. اللهم ارفع الحصار والبلاء عنهم. اللهم عليك بروسيا وحلفائها. اللهم عليك بأمريكا وحلفائها. اللهم عليك ببشار وجنوده، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم لا تدع لهم قوة في الأرض إلا دمرتها، ولا قوة في البحر إلا أغرقتها، ولا قوة في السماء إلا أسقطتها، بقدرتك وقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز. اللهم كن غوثا ومعونا. اللهم أنزل غوثك ومعونتك على أهلنا في العراق. اللهم انصر أهل السنة في العراق. اللهم انصر أهل السنة في اليمن. اللهم انصر إخواننا في بورما وأراكان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء، واحفظ صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر علماءهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.